الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الرب سبحانه وتعالى في سورة الدخان: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى إن هؤلاء المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي ما هي إلا الحياة الدنيا، فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ثم قالوا متجرئين على ربهم معجزين له: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق، فأي ملازمة بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترا عظيما من كل وجه.
من طريقة المعاندين للرسل التعنت مع الرسل للتشويش بالإلزامات الباطلة. إن كنت رسول ائتي بابائنا، هي ائتي بكذا ائتي بكذا، فهذا لأنهم مفلسين عن العلم والحجة الذي تضاد أمر الرسول، فيأتون مثل هذه الإلزامات والتعنتات. لأن الحق إذا ظهر لا يجوز للرجل أن يتعنت فيه، يجب أن يقبله ولا يتعنت فيه. يضرب أمثلة ويقول لك، يذكر أن أبا هريرة ذكر حديثا عن النبي الوضوء من مسة النار، يعني يستحب الوضوء أو يشرع إذا مست النار شيء مثل طبخ لحم شاة أو غير ذلك أن تتوضأ. فقال رجل: يعني نتوضأ من الحميم الماء الحار؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ذكرت لك الحديث فلا تضرب له الأمثال، خلاص اتبع السنة. تقبيل الحجر الأسود سنة، فلا ينبغي رجل أن يذكر شيء يفهم منه توعير الطريق للعمل بالسنة. قبل الحجر الأسود: يا أخي زحام، يا أخي يا أخي يا أخي. طيب إذا كان في زحام معذور، لكن لا تأتي بالكلام هذا وقت ما أعيش تظهر السنة. أظهرت لك السنة وسمع الوطاعة، إذا زحام معذور. لا تضرب أمثال يفهم منها توعير الطريق لإيش. أقول لك من السنة أن تخلع حذاءك في القبر، لأن النبي رأى رجل يلبس حذاءه في القبر، ها؟ فقال: يا صاحب الستيتين اخلعهما، لا تمشي في القبر وانت معك حذاء. يعني فنقول لإنسان السنة: يا أخي اخلع عن عليك، ترى النبي قال. طيب أحيانا يكون القبر حجارته حارة من أجل حرارة الشمس، أحيانا يكون فيه شوك، أحيانا. طيب يا أخي الآن قل سمعنا وطعنا أول شيء. ما قال لك أحد إن لو وجد هذه الأشياء ما تكون معذور، لكن لا تأتي بالكلام ذا في مقابل ظهور السنة، لأنك تشعر إيش الرفض لها، وأنها ثقيلة وأنها ما فيها حكمة. غلط. وهذه حينئذ طريقة أهل الجاهلية، رد السنن بالعقل والإلزامات الباطلة. فيجب الإنسان يترك طريقة أهل الجاهلية. كانوا يقولون للرسل: كيف يعني نؤمن بك وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا؟ يعني شوف الأستاذ هذا ما يقعد في حلقة أهل الناس الفقراء والناس ذوي الدخل المحدود، ما شفنا والله أهل الغنى والثرى يجلسون في حلقته. إذن لا تجلسون معنا، امشوا عنه بس. هذه طريقة إيش؟ الكفار يقول ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، الطعن والتكذيب بإلزامات لا تفيد، ما نتبعك إلا أن تأتي بآبائنا أحياء. شف الإلزامات، مدام حق تتبعوه ليش الإلزام هذا؟ نعم اقرأ يا رضوان.
قال رحمه الله قال تعالى: أهم خير أي هؤلاء المخاطبون أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام، فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته، وأنه ما خلق السماوات والأرض لاعبا ولا لهوا وسدا من غير فائدة، وأنه ما خلقهما إلا بالحق، أي نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحق، وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك له، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم.
إذن ما الفائدة من خلق السماوات والأرض؟ هذا ملك عظيم متسع خلقه الله وأبدعه من العدم. الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فما الفائدة؟ لا شك أن الله ما خلقها ليتخذ منها اللهو، يخلق الأرض ويجعل فيها ناس ينظر إليهم كيف يتصرفون فيحصل له تسلية بذلك، أبدا. ذلك قال: وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. طيب ما هو الحق؟ ما الفائدة من خلق السماوات والأرض؟ ليحصل التوحيد في قلب الإنسان لما يرى عظمتها واتساعها ونظام تدبيرها، يحصل في قلبه إيش؟
تعظيم لله
وتوحيد له سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. إن يوم الفصل، وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين، ميقاتهم أي الخلائق أجمعين كلهم سيجمعهم الله فيه، ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها. لا ينفع مولا عن مولا شيئا، لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله عز وجل، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون.
يعني هذا الذي كنتم به تشكون تمترون تشكون، فإن عذاب النار ألوان. يعني أكثر الناس الآن إذا قيل له عذاب جهنم تخيل الحرارة فقط والحريق ونقوى النضج وإنضاج الجلود بالحرق وصياح أهل النار لذلك. لا، النار ألوان من العذاب، ليست على نوع واحد. خذ مثلا النوع الذي ذكره الرب هنا سبحانه وتعالى، وهو قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال بعض المفسرين يأتي الملك بمطرقة فيشج بها رأسه فينفلق، وإيش إذا انفلق وإيش يبرز؟ الدماغ. ثم يصب عليه على أصل قشرة جلد الدماغ أصلها الزيت المغلي. يعني أول في الدنيا لما كان يصب فوق رأسه وإيش يكون في جلدة الرأس والشعر والعظم، ومع ذلك يتألم. فإذا كان الحميم يصب على جلدة المخ نفسه من الداخل، وش يصير عند الصهر هذا؟ عذاب لا يطاق، عذاب لا يطاق، نسأل الله أن يقينا وياكم النار. ومن العذاب عقارب وحيايا كما صح بذلك الحديث، العقرب مثل البخت كبيرة يذوق سميتها إذا لدغت 40 سنة كما صححه العلامة الألباني في كتاب الترغيب والترهيب، 40 سنة. وإذا عضته الأفعى في جهنم يذوق سميتها وحرارتها 40 سنة. هذا لون. لون آخر البرودة الشديدة. ما الدليل على البرودة الشديدة في جهنم؟ اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف وهو أشد ما بجدوم الحرب، يذكرك الله هذا الحرب جهنم سبحانه، حتى لا تكون غافل، كما يذكرك كل ليلة وانت نايم وانت بتنام بالموت. كذا الموت، تكون مع أولادك تلعب وشوي تنعس وتقول لك الزوجة وينك أمس كنا نكلمك ويلعبوك الأولاد وين رحت؟ قال والله ما شعرت نمت. كذلك الموت يكون في بيته أو في سيارته أو حتى ينتظر الصلاة في حياته الطبيعية، فجأة تبدأ الروح تخرج بإذن الله، ما هو مريض ولا شيء، خلاص قدر الله هذه اللحظة تخرج روحه انتهى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غفر الله لك بالموت كل ليلة نام، ومن آياته منامكم بالليل لتستيقظ. ضرب لك مثل بالحر الشديد، الآن في الصيف مقبل على حر شديد بالرياض وبيجي جدة بعد، حتى تذكر نار جهنم. ثم إذا صار البرد الشديد تذكر جهنم أيضا، لأنه وإذ الله نفس ويش بالشتاء. في كندا تنزل الحرارة إلى نحو 50 تحت الصفر، وينصحون الناس إياك إذا بدأ شيء من أعضائك كنت متلثم لكن بدأ أرنبت أنفك، إياك مع هذه البرودة الشديدة إذا قامت الداعي لحكة في أنفك أن تقول به كذا، لأنه وشو سيسقط مثل المرمر يصبح جمد فيه الدم، إذا أنهقت بحركة شديدة ربما تشقق أو سقط. وإذا الطفل غفل هلا قاعد يلعب في الدفا فتح الباب وخرج ملابسه الرقيقة، يصبر عليه كم يمكن دقائق أو سويعة، وإذا هي مجمد ميت هذا وشو نفس في الشتاء كأشد ما تجدون من البرد، حتى تذكر جهنم في البرد والحر والموت بالنوم كل ليلة، تذكر أنك بتموت فجأة كمان تنعس فجأة. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه ذكر افتراقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الأشجار وأفضعها، وأن طعامها كالمهل أي كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة.
وهذا من ألوان عذاب جهنم، أن أهل النار يتمنون أن يأكلوا لأن الباقي أمعاء تحس بالجوع تحس بالعطش، تبقى أحاسيسهم بالنار مع أنهم يعذبون. فإذا أرادوا أن يطعموا أطعموا من إيش؟ من شجرة الزقوم. قيل أنه لو قطرة منها نزلت إلى بحار الدنيا العذبة أو أنهار الدنيا لأفسدتها، قطرة واحدة. طعام الأثيم هو الكافر الآثم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ له وتقريع، لأنه يرى أنه عزيز بفلوسه وبكفره، فالله وبخ. ذق هذا العذاب يا عزيز يا كريم. كما يقال اليوم الأب يوبخ ولده الراسب في الاختبار قاعد يدرس فيه، يوبخه حتى ينشر أو بعكس ما هو عليه، يقول يلا يا فالح، وهو ايش؟ راسب. هذا من باب ايش؟ توبيخ، ليس هو فالح. كذلك لما يقول ذق انت العزيز الكريم، هذا ايش؟ تقريع له. وتنبت هذه الشجرة في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قبيحة المنظر. يعني الإنسان لما يعينه على الطعام وش تصنع؟ يصنع الطباخ أو الزوجة لما تطبخ يزينوه بالشكل الجميل حتى يصير شهي. فلو ظهر لك الطعام شكله قبيح، ها؟ نفسك ما تستطيع. فالله عز وجل عذبهم بمنظره قبل طعمه، فجعل طلعه كأنه وثمرته أو كأنه رؤوس الشياطين. فكيف بالأكل؟ نعوذ بالله من نار جهنم، ونعوذ بالله من طعامها وشرابها والمقام فيها. إن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساد مستقرة ومقامة. نعم.
قال: يغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويقال للمعذب: ذق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم، إنك أنت العزيز الكريم. أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله، وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس.
الله أكبر.
إن هذا العذاب العظيم ما كنتم به تمترون، أي تشكون، فالآن صار عندكم حق اليقين. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين.
هذا هو القرآن، ترغيب وترهيب. فثاني ترغيب وترهيب، فبعد الترهيب جاء الترغيب. هل في سورة الفاتحة ترغيب وترهيب؟ أي تجد في سورة الفاتحة الترغيب والترهيب.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، أول ما جاء في الترغيب في سورة الفاتحة، ها؟ إيه. وين 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 الشاهد؟ رب العالمين، المالك المتصرف العالمين. يعني وانت قاعد كذا خلاص، الشيء يقول الله لقلبك كن ساكت، سكت مت، انتهى أمرك، بيد الله أنت. خلاص بيد الله، قلبك يدق من غير كهرباء 70 سنة، يضخ آلاف الإكرام بإذن من؟ طيب إذا قال لقلبك كن ساكنا صارت الوفاة. فوين راحت اللذات والفلوس والسيارات الفخمة؟ انتهى في الكفن في ظلمة القبر. فلما قال رب العالمين جاء بعد الترغيب الرحمن الرحيم، ثم بعده ترهيب مالك يوم الدين. الملك ينقطع عن كل أحد من ملوك الدنيا، ويكون الملك له وحده في يوم الدين، فريق الجنة وفريق السعير، ما يملك معه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله وحده قهر. فإذا عرفت أن الملك يتفر به يوم القيامة يبغي أن تطيعه الآن قبل أن يتوفاك الله، لأنه لن يدخلك الجنة مالك ولا جاهك ولا علاقاتك القوية بالعلماء، عملك هو اللي يدخلك النار أو الجنة. نعم.
قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. يقول رحمه الله: هذا جزاء المتقين لله، الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه، وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا.
كما ذكر الله مناخ النار وشدة عذابها، ذكر بعدها الجنة. مناخ الجنة كيف؟ أول شيء، هل في الجنة شمس؟ لا. قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذن الجنة ليس فيها شمس. يذكر ابن عباس في جو الجنة قال: كما لو غيبت الشمس في دنياكم بالغيم. إذا تشوف تشاهد الخضار بأوروبا والغيوم، يعني ما في، أو في البلاد اللي هي نادر يطلع فيها الشمس، ما في شمس في هذا. مو بشرط أن تقول، يعني ما نقولها مثلها، لأن لا عين رأت ولا أذن سمعت. لكن قرب ابن عباس فيما يذكر عنه مناخ الجنة، يعني كما لو شمس حجبتها الغيوم. وهل هناك حرارة فيها؟ برودة شديدة؟ الجو الذي لم تحس يحس جلدك به من جماله وروعته. يقول زوجي كما في صحيح البخاري: كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سعادة. هذه ليالي التهامة معروفة في الجنوب، لياليها جميلة، ما في حرارة ولا برودة، والناس يحطون فيها استراحات ويحطون فيها، معروف. والجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فمناخها ما فيه حرارة ولا برودة، بل في غاية الجمال والروعة. وطعامهم يدعون فيها بإيش؟ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ما مناسبة كلمة آمنين بعد ذكر الفاكهة؟ أي أنه يأمن من انقطاعها، ما يخاف. يقول مثل الدنيا الآن، يعني يأكل ويخايف يخلص عليه الراتب والفلوس تخلص، وما يكون عنده طعام آخر الشهر، ويستدين الناس ما يعطونه فرضا، فيصير في خوف عنده في الدنيا من الرزق نوعا ما. أما في الجنة فالفاكهة فيها لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيحس بأمان هو يأكلها، ما يقول تخلص خاف مثل الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رأوه إيش؟ يتقدم وأخذ قطعة من فاكهة، نعم، يتقدم في صلاة الكسوف، فقال: يا رسول الله رأيناك تتحرك في صلاة الكسوف أمام. قال: عرض علي عنقود من عناقيد الجنة. طيب، قال: لو قطعت منها لطعمتم منها ما بقيت الدنيا، لأن أكلها دائم إيش؟ وظلها، نعم، يعني دائم ظلها، فيحسون بأمن. كيف فواكه الجنة؟ يقول ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فيه رمان فيها رمان، لكن رمان الجنة غير رمان الدنيا، فيه موز فيه لكن الأسماء فقط مشتركة، لكن تذوق طعم ما ذاق لسانك مثله. هناك عندهم جرة الزقوم طعام الأذيل، منهم أهل النار. طيب أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة ضيافة فخامة، أول يوم للضيف وشو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم جائزة الضيف يوم وليلة، تجيب له أحسن ما عندك، هذا جائزته أول يوم، تجيب له أحسن ما عندك ثم من طعام البيت. في الجنة أول ما يدخلون أول يوم هم أو أول ما يدخلون ينحر لهم، نعم ينحر، يأكلون أول طعام الجنة زيادة كبد الحوت، لذيذ لذة ما ذاق اللسان مثلها. ثم ينحر لهم ثور كان يأكل من أطراف الجنة. اليوم الشاة لما تأكل من المراعي الجيدة وش تطلع لحمة؟ ما قلت أخذت أكلتم الخرفان الشامية؟ ها؟ مراعي جيدة وبركة، الأرض مباركة، تأكل كأنها زبد لأن المراعي. يجيبون نفس الغنم هنا يولدونه ما يطلع مثل الطعم لما يكون هناك، هذا واضح. يجيبونه بالطيارة ربما، المهم يكون أكله جيد. هذا الثور يأكل من أطراف الجنة، كيف يطلع لحمه؟ ما أطيبه، ما ألذه. ثم اللحوم منها ما هو لحم طيب ما يشتهون، ومنها لحوم شيات لعله، لأنه مرة ذكر لحم طير ما يشتهون ولحم مرة أخرى من غير تقييده بالطير. نعم ها ها اي يقول صايمين توك سحر، توك من سحر الان. وش الثياب بعد يحسون فيها الان؟ يقول النبي يدع طعامه وشرابه من اجله، الان لا يحس انه وده ياكل اصلا، هو بين العشاء بين الفجر والعشاء نعم ياكل وياكل، ثم ما يحس طول النهار بالجوع. أين الآن سحور الصحابة وطعام الصحابة؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الصحابة عند التغوط يعني يبعرون بعر، شفت الشاة تطلع دواوير هذه بعر صغير ها؟ ليش؟ لأن أكلها يعني. إيه قال وأما أنتم مع تلون الأطعمة والإسراف في الأكل صرتم تخلطون فلطا مثل سطول. ينبغي الإنسان أن لا يجعل رمضان موسم طعام وشراب وتلوين، فيه يجعلها موسم للعبادة والتقوى، والطعام وسيلة للعبادة، تقيم صلبك به مو بغاية الطعام. البعض لما فرغ قلبه من لذة العبادة فارغ قلبه وش صار؟ يرجع في تسلية بدنه يحشو عشان يتسلى قلبه، لكن ما ملأ قلبه بالإيمان وقيام الليل والذكر فإنه سيستغني عن كثرة الطعام. وذلك قال النبي الكافر يأكل في كم معي؟ في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. ليش؟ كما قال لي في هولندا رجل كان كافر وأسلم، شخص كان كافر وأسلم، قبل إسلامه كان يقول لي أحس بهو في قلب سحيقة ما يغذي شيء، تلقاه ينهش من الطعام يتسلى شوي، يروح نزهة في الغابة شوي، يقول الهو ما تفارق قلبي، ما امتلأ قلبي باليقين حتى أسلمت. أسلمت ارتحت توحيد الله والإيمان به. في هذه الفترة تجد الكافر يطعم طعام كثير لأنه يبي يغذي هذا الهوة. فالمسلم لما يأكل كثير يتشبه بإيش؟ بالكافر، والنبي نهى تشبه الكفار. فهو إذا أكل كثير المسلم فتشبه يكون بالكفار، ومن شبه بقوم فهو منهم. وقد نزل ضيف عند رسول الله رجل كافر، وهذا يدل على أن تجوز ضيف الكافر. على خلاف ما يقولون مشددين لنا ان هذا موالاة الكفار فانت كافر. اهل التكفير الان اللي جاهلهم بعد من العلماء ما يعرفون كيف يكفرون نظام التكفير. عائشة استقبلت يهودية في بيتها ووهبتها هبة تميل قلبها للإسلام بيت رسول الله، صح الحديث بذلك. حتى اليهودية دعت لها قالت وقالت الله عائشة عذاب القبر، قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم. فأضاف النبي رجل كافر وأعطاه كما يسمونها البدو غبارة أو وعاء من لبن شرب. النبي شعر النبي والنبي كريم جواد وجد ما يكون في رمضان، فقال يعطوه بعد أخذ وشرب إلى أن كمل سبع إيش أوعية. اليوم الثاني سبحان الله لما شاف كرم الرسول وحسن استقباله وضيافته وش سوى؟ أسلم. فأعطاه النبي وعاء من لبن شرب، أعطاه الثاني بالكاد شرب قليل لم يستمه بعد ما أسلم. فهنا قال النبي الكافر يشرب في سبعة أمعاء، يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. وهذا الحديث ينبغي أن نعرف فيه في رمضان، يعني أعرف شخص حساب البقالة عنده طول العام ربما 2300، لما يجي رمضان صار 4000. كيف؟ هو موسم طعام وشراب. نعم باقي شيء؟ كم باقي على الشمس شوي؟
أشرق الشمس باقي وقت الصلاة 7 دقائق
باقي 6. يلا اقرأ.
قال فأضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل من كل وجه، ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه، ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق، أي غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه الأنفسهم، متقابلين في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة. كذلك النعيم التام والسرور الكامل، وزوجناهم بحور أي نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن.
أول ما يدخل الرجل الجنة تستقبل الملائكة تهنيه، تقول له سلام عليكم طبتم فتروا خالدين في منظر بهي. طيب هو كان سمع من خطباء الجمعة وسمع من العلماء أنه في حور في ذاكرته، الآن دخل الجنة هو عنده علم ورأى نساء جميلات في الدنيا، القياس باقي في عقله. ما أن يرى زوجته في الجنة إلا وهو تجيه ربما مثل الصدمة انبهار، جمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حور العين كأنهن الياقوت المرجان، كأنهن بيض مكنون، أحسن الألوان ألوانهن، أحسن ألوان الشعور ألوانهن، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق الأجفان. فعلى المسلم أن يعمل لهذه الجنات جنات النعيم ويترك البطالة والأمان الكاذبة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. نعم.
عين أي بصام الأعين حسانها، يدعون فيها أي الجنة بكل فاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا، فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من انقطاع ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج منها والموت. ولهذا قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة، وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم، ذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه؟
هذا الفوز العظيم ليس بين أعين كثير من أهل الدنيا. الفوز العظيم عند أهل الدنيا اليوم أن يكثر رصيدة في البنك ويرفح نفسه بمساكن فارهة، هذا الفوز عنده. بينما الفوز لما يقول ذلك الفوز يعني يا عبادي ليس هذا، وإنما الفوز في الآخرة بالتمتع بهذا النعيم الذي لا ينقطع. نعم.
قال فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه وتيسر به معناه لعلهم يتذكرون ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه. فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر، إنهم مرتقبون ما يحل بهم من العذاب. وفرق بين الارتقابين، رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة، وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. ثم تفسير سورة الدخان ولله الحمد والمنة.
وهذا فضل الله علينا